الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ذكرنا أنه بناء على القول بركنية اليقين للحدوث تنبثق مشكلة، وهي أنه كيف يمكن حينئذ إجراء الاستصحاب في الموارد التي تقوم فيها الأمارة لإثبات الحدوث. وفي هذا المجال وجدت محاولات عديدة. تعرض المصنف رحمة الله تعالى عليه لأربع من هذه المحاولات. المحاولة الأولى ما ذهب إليه الميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه، وحاصل هذه المحاولة أن الركن للاستصحاب وإن كان هو اليقين بالحدوث، ولكن دليل حجية الأمارة بناء على مسلك جعل العلمية ينزل الأمارة منزلة العلم، فتصبح الأمارة حينئذ فردا ادعائيا من أفراد العلم واليقين. فالحدوث المنكشف بالأمارة حدوث منكشف بهذا اليقين التعبدي، بهذا الفرد التعبدي من وهذا يعني أن ما يريده الميرزا رحمة الله تعالى عليه هو أن يدعي حكومة أدلة الحجية على دليل اليقين بالحدوث. فإن دليل الاستصحاب دل على عدم إجراء الاستصحاب إلا إذا كان هناك يقين بالحدوث، وتكفل دليل حجية الأمارة بإثبات أن الأمارة المعتبرة فرد من أفراد اليقين، فيكون دليل حجية الأمارة موسعا تعبدا وادعاءا لمفهوم اليقين بالحدوث الذي هو مأخوذ فيه موضوع في دليل الاستصحاب. فالميرزا إذن يدعي حكومة دليل الحجية على دليل الاستصحاب. المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول: قد سبق منا في بداية الحلقة الثالثة مناقشة هذه الدعوة للحكومة أو دعوة الحكومة هذه من قبل الميرزا، فإن دعوة الحكومة إنما يصغى إليها أو إنما يمكن تتميمها حيثما تتوفر نكتة النظر، ونكتة النظر إنما يحرز توفرها عرفا في الآثار المنتشرة في حياة العرف، والآثار المنتشرة في حياة العرف هي آثار القطع الطريقي، ومحل كلامنا ليس من موارد القطع الطريقي بل هو من موارد القطع الموضوعي، لأنه بناء على ركنية اليقين بالحدوث يكون اليقين قطعا موضوعيا، يكون قطعا مأخوذا في موضوع جريان الاستصحاب. إذن لا يمكن تتميم فكرة الحكومة في المقام لعدم إحراز نظر دليل الحجية إلى آثار القطع الموضوعي، لعدم كون هذه الآثار من الآثار المنتشرة في حياة العرف والناس. وعلى هذا الأساس فهذه المحاولة من الميرزا رحمة الله تعالى عليه ليست محاولة تامة. طبعا قد عرفت سابقا أن هذا الإشكال من المصنف إشكال مبنائي على الميرزا، لأن الميرزا رضوان الله تعالى عليه لا يرى أن الحكومة متقومة بالنظر، فعلى مبنى المصنف لا تتم الحكومة، ولكن على مبنى الميرزا في تصوير فكرة الحكومة فكرة الحكومة هذه تامة ولا إشكال فيها. قال رحمه الله: وقد أفيد في جواب هذه المشكلة عدة وجوه. الأول ما ذكرته مدرسة المحقق النائيني قدس الله روحه من أن الأمارة تعتبر علما بحكم لسان دليل حجيتها. مش عارفش عم بقرأ ما فيهم شيء لحتى رباهم. لأن دليل الحجية مفاده جعل الطريقية وإلغاء احتمال الخلاف تعبدا، وبهذا تقوم مقام القطع الموضوعي لحكومة دليل حجيتها على الدليل المتكفل لجعل الحكم على القاطع. ومعنى الحكومة هنا أن دليل الحجية يحقق فردا تعبديا من موضوع الدليل الآخر، ومن مصادق ذلك قيام اليقين، قيام الأمارة مقام اليقين المأخوذ في موضوع الاستصحاب إلى آخر ما ذكر. المحاولة الثانية وهي المحاولة المنسوبة إلى المحقق صاحب الكفاية رحمة الله تعالى. كلام صاحب الكفاية كلام ملتبس في هذا المجال، لم يظهر منه أولا أنه بصدد حل هذه المشكلة التي نحن بصدد حلها، ولم يظهر أيضا من كلامه ما هو المقصود له حقيقة وواقع. من هنا يتكل المصنف على ما قيل في تفسير كلام صاحب الكفاية، يقول وحاصلوا على ما قيل في تفسيره. كيفما كان، حاصل كلام صاحب الكفاية هو أن الأدلة وإن أخذ فيها اليقين بالحدوث، ولكن المراد الواقعي لتلك الأدلة هو إثبات وجود ملازمة بين حدوث الشيء وبين بقائه. فأدلة الاستصحاب إذن بصدد أن تثبت هذه الملازمة التعبدية بين كون الشيء موجودا في مرحلة الحدوث وبين كون الشيء موجودا في مرحلة البقاء. التعبير باليقين بالحدوث كان مجرد لسانان للوصول إلى جعل هذه الملازمة التعبد. غاية ما يريد الإمام عليه السلام أن يقوله في الصحاح المتقدمة هو أن الحكم إذا كان له حدوث في المرحلة السابقة وشككت في استمراره في مرحلة البقاء، فأنا أتعبدك بوجود ملازمتان بين حدوث هذا الحكم وبين استمراره بقاء. مفاد قاعدة الاستصحاب ليس إلا ترتيب آثار هذه الملازمة. وعلى هذا الأساس فليس لسان اليقين بالحدوث وليس لسان لا تنقض اليقين بالشك إلا واحدا من ألسنة أو إلا لسانا من ألسنة جعل هذه الملازمة التعبدية. هذا حد ما يستفاد من كلام المحقق الخراساني في الكفاية. السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه اعترض على كلام الآخر بأنه لا يخلو إما أن يكون مرادك من الملازمة المجعولة في ألسنة دليل الاستصحاب، إما أن يكون مرادك منها الملازمة الواقعية، وإما أن يكون مرادك منها الملازمة الظاهرية. المقصود من الملازمة الواقعية هو أن الأخند يريد أن يدعي مثلا أنه كلما كان للشيء حدوث واقعا فيجب أن يكون له استمرار واقعا. فالحكم الواقعي الذي ثبت في مرحلة الحدوث الشارع تعبدنا ببقائه باستمراره في مرحلة البقاء، فهذه الملازمة حينئذ ملازمتان طرفاها الحدوث الواقعي والبقاء الواقعي. فالشارع بصدد أن يجعل ملازمة تعبدية بين حدوث الشيء واقعا وبين بقائه كذلك. المقصود من الملازمة الظاهرية أن الشيء إذا كان منجزا في رتبة الظاهر في رتبة سابقة فإن الشارع المقدس في ألسنة دليل الاستصحاب يريد أن يبقي هذا التنجز في مرحلة البقاء. فليس الكلام عن الثبوت الواقعي للحكم، وإنما الكلام عن الثبوت الظاهري للحكم. الثبوت الظاهري للحكم ما هو؟ هو تنجز الحكم على المكلف في مرحلة الظاهر، فأدلة الاستصحاب تريد حينئذ أن تثبت أو أن تنقح ملازمتان تعبديتان بين كون الشيء منجزا على المكلف حدوثا في مرحلة الظاهر وبين كون الشيء منجزا على المكلف بقاء في مرحلة الظاهر أيضا. فإذا إما أن مرادك طيب فإذا طرف هذه الملازمة ما هما على هذا الاحتمال الثاني هما الحدوث الظاهري والحدوث والبقاء الظاهري، يعني تنجز الحدوث وتنجز البقاء. فإذا إما أن مرادك أيها الآخوند الملازمة بنحو الحكم الواقعي التي يكون طرفاها الثبوت الواقعي للحكم حدوثان والثبوت الواقعي للحكم بقاء، وإما أن يكون مرادك الملازمة بنحو الحكم الظاهري أي الملازمة بين الثبوت الظاهري للحكم حدوثا وبين الثبوت الظاهري للحكم بقاء. لا يخلو، ليس عندنا شق ثالث، ليس عندنا خيار ثالث، الحكم إما واقعي أو ظاهري، فالملازمة المجعولة إما ملازمة واقعية وإما ملازمة ظاهرية، ولا سبيل لك للالتزام بأي من هذين الخيارين. أما الملازمة الواقعية فلا يمكن البناء عليها لأنها تصير الاستصحاب حكما واقعيا، مع أن مفروض المسألة هو الاتفاق على كون الاستصحاب من سنخ الأحكام الظاهرية، إنما اختلفوا في تحديد نوع هذا الحكم الظاهري وأنه أصل أو أمارة. المعروف بينكم هو القول بأصليته. سيد الخوئي بما أنه هو صاحب الاعتراض ويقول بأمارية الاستصحاب، يقول على كلامكم الاستصحاب أبعد بمراتب عن الحكم الواقعي لأنه أصلا وليس أمارة، فهو يلزمهم بما ألزموا به أنفسهم. لو كانت الملازمة التي تتكفل أدلة الاستصحاب بجعلها هي الملازمة بنحو الحكم الواقعي لكان مفاد دليل الاستصحاب هو أن الوظيفة الواقعية للمكلف في مرحلة البقاء، أن الوظيفة الواقعية المكلف في مرحلة البقاء هي بقاء الحكم الواقعي الذي كان ثابتا في مرحلة الحدوث، لأن هذه هي وظيفته الظاهرية المجعولة في حالة الشاك وفي مرحلة الظاهر. دليل الاستصحاب حينئذ ماذا يقول؟ بما أن هذا الحكم حدث بالأمس فهذا الحكم الواقعي باق الآن، لا أن وظيفتي تجاه ذلك الحكم الواقعي عند الشك فيه هو أن أرتب عليه الآثار. لا، دليل الاستصحاب حينئذ ماذا يقول؟ يقول هذا الحكم بنفسه باق لا أنه أتعبدك بترتيب آثاره. فيكون نظر دليل الاستصحاب حينئذ إلى إثبات الحكم الواقعي بقاء غاية الأمر بثبوت تعبديا لا بثبوت وجدانيا، يعني يكون الثبوت الوجداني للحكم في مرحلة، يكون الثبوت للحكم في مرحلة الحدوث ثبوتا وجدانيا، ولكن يكون ثبوته في مرحلة البقاء ثبوتا تعبديا ببركة هذه الملازمة المجهولة. فإذا إن أردت الملازمة الواقعية فهذا خلف الفراغ، هذا خروج عن مورد البحث، بحثنا في الاستصحاب الذي هو وظيفة ظاهرية الذي هو تعبد بآثار المستصحب بقاء ما دام المكلف شاكا، ما دام النظر إلى مرحلة الظاهر. وبناء على كلامك أيها الأخوان، بناء على هذا الاحتمال، يكون الاستصحاب حينئذ قاعدة تعبدية لإثبات الحكم الواقعي في مرحلة البقاء كما ثبت في مرحلة الحدوث وجدانا. إذن لا سبيل لك إلى إرادة الاحتمال الأول لأن لازمه أن يكون الاستصحاب حكما واقعيا ولا تلتزمون به. وأما الخيار الثاني وهو أن تكون الملازمة ملازمة ظاهرية، ملازمة بين تنجز الحدوث وبين تنجز البقاء، بين الثبوت الظاهري حدوثا وبين الثبوت الظاهري بقاء. فالسيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه لا يوافق على أن دليل الاستصحاب وبصدد جعل هذه المناسبة. يقول نقطع بأن دليل الاستصحاب ليس بصدد جعل مثل هذه المناسبة. ويكفي في التدليل، يكفي في الدلالة على أن هذه الملازمة ليست بمرادة من أدلة الاستصحاب أن ننقض ببعض الموارد التي علمنا فيها أن الشارع المقدس رغم التنجز حدوثا لا يتعبدنا بالتنجز بقاء. لو كان دليل الاستصحاب بصدد جعل ملازمة تعبديتان بين تنجز الحكم حدوثان وتنجز الحكم بقاءان لكنا نطبق هذه الملازمة بين التنجزين في كل الموارد التي فيها تنجز في مرحلة الحدوث ونبحث ونسأل عن التنجز في مرحلة البقاء، ولكنكم لا تعملون بهذا في جميع الموارد. فإذا السيد الخوي الآن بصدد أن يأتي بموردان ينقض فيه كلام المحقق الخراسان، يعني يأتيه بإشكال نقضي. حاصل هذا الإشكال النقضي أو حاصل النقض أننا ننقض بمورد انحلال العلم الإجمالي، تحديدا مورد انحلال العلم الإجمالي بعلمان تفصيليا. في هذا المورد ماذا يفرض أنه يوجد لدينا؟ المفروض أنه يوجد لدينا علم إجمالي أولا، ثم بعد ذلك في وقت متأخر تولد علم تفصيلي بثبوت التكليف في أحد طرفي العلم الإجمالي. إذن فعندنا وقتان، عندنا مقطعان زمنية. في المقطع الزمني الأول ثبت التنجز ببركة العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي ما لم يكن منحلا فإنه ماذا؟ فإنه مقتض للتنجيز، فتثبت وجوب الموافقة القطعية أو يثبت وجوب الموافقة القطعية. إذن فصدق أنه ببركة العلم الإجمالي في المقطع الزمني الأول كان التكليف منجزا. ثم في المقطع الزمني الثاني جاء العلم التفصيلي ليحل ذلك العلم الإجمالي. هذا المقطع الزمني ما دام متأخرا عن المقطع الزمني الأول فيعد بقاء حينئذ، فيكون بقاء لأن مورد هذا مورد الحكم في هذا المقطع الزمني هو نفس مورد الحكم في المقطع الزمني الأول. فهنا ماذا يقال؟ تعلق العلم بثبوت التكليف في أحد الفردين، فبالنسبة للفرد الآخر يكون الشك حينئذ شكا بدويا. عادة ماذا تجرون في هذا الشك البدوي؟ تجرون البراءة، مع أن هذا الشك يصدق عليه الآن أنه شك في بقاء المنجز سابقا، في بقاء ما هو منجز في رتبة سابقة. فلو كانت هذه المنجزيات أو لو كانت هذه الملازمة الظاهرية ثابتة بدليل الاستصحاب كان الأصل الذي ينبغي تطبيقه في حالات انحلال العلم الإجمالي بعلم تفصيليان هو أصالة الاستصحاب. نقول هكذا: أصالة الاستصحاب تدعي أو دليل الاستصحاب يثبت أن الشارع تعبدنا بأن كل ما تنجز حدوثا فقد تنجز بقاء، وهذا الفرد الذي هو الآن متعلق للشك البدوي بحسب زعمكم قد كان التكليف منجزا فيه حدوثا بالعلم الإجمالي، والآن صار التكليف مشكوكا في أنه منجز أو لا، فنتمسك حينئذ بهذه الملازمة الاستصحابية لإثبات التنجز بقاء كما ثبت التنجز حدوثا. فإذا واضح إذن مورد النقض. شوف في الطرف الذي تعلق به العلم التفصيلي لا كلام لنا، لأنه الآن وجد مثلا منجز آخر وهو العلم التفصيلي، إنما الكلام في الفرد الآخر في الطرف الآخر من طرفي العلم الإجمالي الذي لم يتعلق به العلم التفصيلي. هذا عادة أنتم تزرون فيه البراءة، تقولون البراءة الجارية في ذاك الطرف لم تعد جارية، فالبراءة الجارية فيه تجري الآن بلا معارضة. لكن ماذا ينبغي عليكم حينئذ؟ أن تأخذوا بعين الاعتبار إمكانية جريان قاعدة الاستصحاب، لأن هذا المورد يصدق فيه أنه مورد ثبت التنجز فيه حدوثا، ودليل الاستصحاب ماذا يقول لنا؟ كلما ثبت التنجز حدوثا وجب أن يثبت التنجز بقاء. فعلى الأقل يكون هناك تعارض حينئذ بين البراءة الجارية في هذا الطلاق وبين دليل الاستصحاب، ولكننا لا نجد من هذا التعارض بين الاستصحاب والبراءة لا نجد عينا ولا أثرا. كلكم في بحث العلم الإجمالي تقررون أن حالات الانحلال حالات تستوجب جريان البراءة عن الأطراف أو عن الطرف الذي لم يقم في مورده علما تفصيليا. فإذا لو كانت الصحاح بصدد إثبات هذه الملازمة لترتب على ذلك نتائج مختلفة في باب العلم الإجمالي، ولكنكم لا ترتبون مثل هذه النتائج، وحينئذ فيعلم أن دليل الاستصحاب يقطع بأن دليل الاستصحاب ليس بصدد جعل هذه الملازمتان التعبدية. فإذا هذا هو إشكال السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. خلاصة الإشكال: الملازمة إما واقعية أو ظاهرية، وعلى الأول يكون الاستصحاب حكما واقعيا، وعلى الثاني يلزمكم أن يكون الاستصحاب هو الجاري والمحكم في موارد انحلال العلم الإجمالي بعلم تفصيليا، ولا تلتزمون لا بالأول ولا بالثاني. فلا يمكن إذن أن يكون دليل الاستصحاب ناظرا إلى إثبات الملازمة بين الحدوث والبقاء، ولا يمكن أن يكون لا تنقض اليقين بالشك لسانا من ألسنة جعل الملازمة كما ادعاه المحقق الخراساني. على هذا الأساس فنصر على كون اليقين بالحدوث، أو نصر على كون الاستصحاب متقوما باليقين بالحدوث، وأن اليقين بالحدوث موضوعا لقاعدة الاستصحاب. هذا تمام الكلام في أصل المحاولة من قبل الآخر ومناقشتها من قبل السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. نعم.
ملازمة الواقعية تفرق عن الظاهرية؟
أولا طرفاها مختلفة، ثانيا هي لا تقول لنا إنه إذا شككت أو إذا تنجز، هي تقول إذا كان الحكم موجودا في الواقع حدوثا فإنه موجود في الواقع بقاء، لا أنه تنجز ولا ينظر، لا ينظر إلى حالة المكلف.
وجود
الحكم الواقع، وجود الحكم واقعان في مرحلة الثبوت ملازم لوجوده واقعا في مرحلة البقاء. بعدك على الآن عند مصطلحات الحكم الظاهري والواقعي.
لا لا، بس لأنه أول ما شرحته الملازمة الواقعية قلته تنجز الحكم حدوثا، يعني
مش ببالي هيك. على كل حال إذا كنت إذا كان هذا ما قلته فليس صحيح.
السبب هيك
أمر الأخوان
ليس
رجوعا على
القول الثاني في الفيلم الأول.
الآن
سيأتي
هلا حنجعل المصنف رضوان الله تعالى عليه رغم عدم موافقته على جوابه على محاولته الآخر، فإنه لا يوافق على اعتراض السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، بل هو يستغرب هذا الجواب من السيد الخوئي. نبدأ بمناقشته للسيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه وبيان وجه الاستغراب في كلام المصنف. حاصله أن فرض الملازمة بين الحكمين الواقعيين أو بين التنجزين فرض غريب جدا، إذ من الواضح أن الاستصحاب لا هو هذا ولا هو ذاك، وإنما الموجود في باب الاستصحاب هو الملازمة، يعني على تقدير حمل الأدلة على الملازمة، الموجود في باب الاستصحاب يعني للآخند أن يدعي أن الموجود في باب الاستصحاب هو ماذا؟ هو الملازمة بين حدوث التكليف واقعا وبين تنجزه بقاء، فطرف الملازمة لا هما الحدوث الواقعي والبقاء الواقعي، ولا هما التنجز حدوثان والتنجز بقاء، بل الملازمة ملفقة من هذه الأطراف. طرفا هذه الملازمة التي يمكن ادعاؤها في باب الاستصحاب وثبوت التكليف واقعا في مرحلة الحدوث، وتنجزه ظاهرا في مرحلة البقاء. لأن الإمام عليه السلام في دليل الاستصحاب ماذا يريد أن يقول؟ إذا كان الحكم ثابتا في مرحلة الحدوث، إذا كان الحكم الواقعي موجودا في مرحلة الحدوث وعلمت به وكنت تعمل به ما دمت عالما به، فالآن وقد صرت شاكا باستمرار هذا الحكم وثبوته في مرحلة البقاء، أنا أتعبدك بأن تتعامل معه مع معاملة الحكم المنجز، أنا أتعبدك بثبوت التنجز لهذا الحكم رغم شكك الآن في بقائه. فطرفا هذه الملازمة هما الحدوث الواقعي للحكم والثبوت الظاهري للحكم. الحدوث الواقع يعني الثبوت الواقعي للحكم حدوثا، والثبوت الظاهري للحكم بقاء. وهذه ملازمة ظاهرية وليست ملازمة واقعية، فلا يلزم شيء من الإشكالين اللذين أوردهما السيد الأستاذ على الأخندل خراسة. بعبارة أخرى، خيرت المحقق الأصفهاني بين خيارين لا ثالث لهما، إما أن يقبل خراسان. طيب الخراسان، إذا قلت الخراسان الأصفهاني فغلط. طيب إذا قد خيرت المحقق الخراساني بين خيارين، هما إما الملازمة التي طرفاها الحدوث الواقعي والبقاء الواقعي، أو الملازمة التي طرفاها الثبوت الظاهري حدوثان والثبوت الظاهري بقاء. للآخوند أن يجيب إننا نختار شقا ثالثا، وهو الملازمة التي طرفاها الثبوت الواقعي حدوثا والثبوت الظاهري بقاء. نختار هذا الشق الثالث، وبالتالي لا نسلم مانعة الخلو المدعاة في كلام السيد الخوئي، بل هناك مجال لفرض خيار ثالث. هذا الخيار الثالث الآن ندرس هل يرد إشكالا السيد الخوئي عليه أو لا يردان. أما إشكاله الأول وهو أن ينقلب الاستصحاب حكما واقعيا، فواضح أنه لا يرد على هذا التقدير، لأن المدعى أن ما يرتبه المكلف في مرحلة البقاء، ما يبني عليه المكلف في مرحلة البقاء ليس هو وجود الحكم واقعا وحقيقة، وإنما هو ترتيب آثاره عليه في مرحلة البقاء كما لو أنه كان ثابتا في الواقع، وهذا شيء، وفرض ثبوته الواقعي شيء آخر. بعبارة أخرى، نتيجة الاستصحاب إثبات تنجز الحكم المشكوك بقاء، لا إثبات وجود الحكم واقعا في مرحلة البقاء، فلا تكون نتيجة الاستصحاب هي إثبات الحكم الواقعي، بل تكون نتيجته إثبات الحكم الظاهري والتنجز. وعلى هذا الأساس فهذا الاعتراض حينئذ ليس بواردا على هذا الشق الثالث. وأما إشكاله الثاني وهو النقد الذي أتى به، وهو صورة الانحلال، انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي، فهذا الإشكال أيضا لا يبقى له محل على هذا التقدير. لماذا؟ لأن هذا الإشكال ماذا كان يفترض؟ كان يفترض أن المكلف بالنسبة إلى الطرف الذي لم يقم فيه علما تفصيليا يصبح لديه في حقيقة الأمر شك بدويا، وإذا صار شاكا فيقال له بما أن الحكم تنجز حدوثا بالعلم الإجمالي فقد ثبت التنجز في مرحلة البقاء. والحال أنه بحسب هذا التقدير، بحسب هذا الشق الثالث الذي أتينا به الآن، لا يلزم هذا الإشكال. لماذا؟ لأن هذا المكلف الذي حصل له علم تفصيليان بأن التكليف ثابت في الطرف الآخر، فقد انكشف له أن الحكم الواقعي من أول الأمر لم يكن موجودا في هذا الطرف الذي فيه الآن شك بدويان. ما معنى أنه، شوف حالات الانحلال ما هي، علمت بأن الإناء الأول نجس أو الإناء الثاني نجس، ما لم يأتي علم تفصيلي ماذا كنا نقول؟ نبني على المنجزية في كلا الإنائي. إذا جاء علم تفصيلي بعد ذلك يقول لك الإناء الأول نجسان، ماذا ينكشف لك؟ أن النجاسة لم تكن في الإناء الثاني. من هنا يتحول شكك في الإناء الثاني إلى شك بدوي في أحسن حالاته ومعه تجري البركة. فإذا بقيام العلم التفصيلي على ثبوت التكليف في الطرف في أحد الطرفين، فقد حصل للمكلف حينئذ علمان بأن الحكم الواقعي لم يكن ثابتا في المورد الذي هو الآن شاك فيه، وإنما كانت النجاسة الواقعية واقعة في الطرف الآخر الذي الآن عندي علم تفصيلي بوقوع النجاسة فيه، فلم يصدق أن التكليف حدث واقعا في كلا الطرفين حتى يقال إنه بالاستصحاب نثبت التنجز في كلا الطرفين، وإنما غاية ما حصل لدينا هو أنه كان التكليف منجزا في كلا الطرفين والآن نشك في بقاء التنجز. شوف على هذا التقدير نحن طرف الملازمة عندنا ما هما؟ الحدوث الواقعي والتنجز، لا التنجز حدوثا والتنجز بقاء. على هذا التقدير بعد قيام العلم الإجمالي التكليف لم يكن واقعا موجودا في هذا الإناء المشكوك، وإنما كان هناك تنجزا، وما أدعيه ليس هو الملازمة بين التنجزين، بل الملازمة بين الحدوث الواقعي وبين التنجز، وهنا لم يكن حدوث واقعيا، فمن ثم لا نرتب قاعدة استصحاب. وعلى هذا الأساس فهذا الإشكال الثاني أيضا لا محل له. إذن فللآخر أن يتهرب من إشكال السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه بأن يدعي أن ظاهر دليل الاستصحاب وتأسيس ملازمة ظاهرية، لكن لا تلك الملازمة الظاهرية التي طرفاها التنجز حدوثا والتنجز بقاء، بل الملازمة الظاهرية التي طرفاها الحدوث الواقعي والتنجز بقاء، وحينئذ فلا يرد عليه شيء من الإشكالين المذكورين. من هنا نستغرب من كلام السيد الخوئي، نستغرب إشكال السيد الخوئي، إذ من الواضح أن قاعدة الاستصحاب إن حملناها على أنها بصدد تأسيس الملازمة لا تكون بصدد تأسيس الملازمة بنحو الملازمة بين ثبوتين واقعيين، ولا بين ثبوتين ظاهريين، بل بين ثبوت واقعيان حدوثا وبين ثبوت ظاهريان بقاء. تجاهل السيد الخوئي أو عدم التفات السيد الخوئي لهذا الشق الثالث مستغرب صدوره من مثله رحمة الله تعالى عليه. وعلى هذا الأساس فإشكال السيد الخوئي على محاولة الآخر ليس إشكالا تاما. إذن هذا بالنسبة لرد إشكال السيد الخوئي، وأما بالنسبة لأصل المحاولة، أصل المحاولة التي أتى بها الآخر رحمة الله تعالى، فالمصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أن هذه المحاولة أصلا هروب من الحل، لا أنها تصد للحل، هذا هروب من المشكلة، فرار من المشكلة، وليس تصديا لحل المشكلة، فإن المشكلة إنما قامت بحسب الفرار على القول بركنية اليقين بالحدوث. ومرجع ومآل كلام الآخون إلى أن اليقين بالحدوث ليس ركنا، وإنما أدلة الاستصحاب بصدد تأسيس الملازمة بين الحدوث والبقاء بالمعنى الذي شرحنا. فإذا هو في حقيقة الأمر ينكر أن اليقين دخيل في جريان قاعدة الاستصحاب، ينكر موضوعية اليقين بالحدوث لقاعدة الاستصحاب. هو ماذا يرى؟ هو يرى في الحقيقة أن قاعدة الاستصحاب إنما تجري إذا كان للتكليف حدوث واقع وشك في بقائه، لا أنها تجري فقط فيما إذا كان الحدوث متيقنا ثم شك في بقاء المتيقن. وعلى هذا الأساس فيكون هذا عدولا من الآخر إلى القول الثاني في مسألته، ما هو الركن الأول وما هو موضوع جريان الاستصحاب، لكنك قد عرفت أن المشكلة لا تأتي أصلا على ذلك القول، فهذا تهرب من المشكلة وليس تصديا لحل المشكلة. ولكن هنا مشكلة يعني في حقيقة الأمر، أنه من قال أصلا إن الآخوان كان بصدد حل هذه المشكلة؟ ربما يكون الآخوان كلامه هذا كما هو كذلك، بصدد التبني للقول الآخر في المسألة. الآخر من قال إنه طرح محاولته هذه أو جوابه هذا أو كلامه هذا في معرض الجواب عن تلك المشكلة أو في معرض التصدي لحل تلك المشكلة، هو ذكره في معرض بيان عدم ركنية اليقين بالحدوث. وبالتالي كيف يرد عليه هذا الإشكال من المصنف رحمة الله تعالى عليه؟ هذا في حقيقة الأمر مستغرب هنا، لكن المصنف ما أراده في حقيقة الأمر هو أن يناقش الآخوند في دعوة أنه ليس اليقين بالحدوث ركنا. هذا ما أراده المصنف. ما هو دليلك أيها الآخوند على عدم ركنية اليقين بالحدوث؟ الآخوند رحمة الله تعالى عليه ذكر في الكفاية وجها لعدم كون اليقين ركنا بالحدوث، لعدم كون اليقين ركنا في جريان قاعدة الاستصحاب. حاصل الوجه الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه أن اليقين عرفان، كثيرا ما يجعل مجرد طريق إلى المتيقن بحيث يغفل عنه تماما، فكأنه غير موجود ولا ينظر إلا إلى المنكشف به، لا ينظر إلا إلى متعلقه ومعلومه ومتيقنه. فالتعبير باليقين وإرادة المتيقن من التعبير عرفي شائع متداول. فإذا كثيرا ما يعبر باليقين ولكنه يراد المتيقن. مثلا الآن لنفترض هكذا، إذا أردنا أن نقرب فكرة الآخر، مثلا إذا قيل ضع ما لك عندما تعلم بدينه أو عندما تثق بدينه أو عندما تعلم بتقواه، عندما تضع ما لك عندما تعلم بأنه متقن. هنا العرف ماذا يستظهرون في هذه الحالة؟ هل يستظهرون كفاية الإحراز اليقيني للتقوى؟ أم يستظهرون لزوم الإحراز الواقع للتقوى الذي يمكن أن تستأمنه على مالك؟ هل هو الشخص الذي تعلم بأنه متقن أو هو الشخص المتقي واقعا؟ في مثل هذه الحالات يلغي العرف خصوصية اليقين ويرون اليقين لمجرد الإشارة إلى المتيقن الواقعي، فهم يرون أن التقوى، أن وجود التقوى واقعا عند شخصين، هي التي تضمن لك يا صاحب المال الحفاظ على مالك إذا استأمنته عليه. فإذا لم يؤخذ اليقين في مثل هذه الألسنة، في مثل هذه الخطابات، إلا ليكون معرفا، إلا ليكون طريقا إلى المتيقن. المنظور إليه هو ثبوت المتيقن لا ثبوت اليقين، مع أنه عبر باليقين ولكنه كان طريقا إلى إثبات المتيقن. الأخوند يرى أن استعمال اليقين وإرادة المتيقن شائع بكثرة في استعمالات العرف، ومن ثم حمل اليقين عليه في كلام الإمام، حمل اليقين في كلام الإمام عليه السلام على هذا المحمل حمل عرفي وليس حملا بعيدا. مصنف رحمة الله تعالى عليه يناقش هذا الوجه الذي ذكره الأخوند قدس سره، بأن مجرد إمكان التعبير عرفان عن المتيقن باليقين لا يعين أنه في صحاح الاستصحاب اليقين محمول على إرادة المتيقن. لا يكفي أن يأتينا الآخر، أن يقول لنا الآخر إن هذا لسان عرفي أو إن هذا الحملة موجود عند العرف، عليه أن يعين لنا أن اليقين في هذه الصحاح خاصة ظاهر في إرادة المتيقن. إذ لنا أن نقول للآخر كما أن التعبير باليقين وإرادة المتيقن عرفيان، كذلك التعبير باليقين وإرادة اليقين عرفيون أيضا. فحينئذ لا أقل من تكافؤ الاحتمالين، فحتى يبنى على الاحتمال الذي ذكره الآخرون عليه أن يبرز لنا قرينة. فهل أبرز قرينة؟ مصنف رحمة الله تعالى عليه يناقش هنا ثبوتاً وإثباتاً. أما ثبوتان فنقول للأخوان رحمة الله تعالى عليه، إن كان مقصودك من دعوة أن اليقين معرفا للمتيقن، إن كان مقصودك من ذلك هو أن، أو نسألك، خلينا نقول بدل ما نقول إن كان مقصود، نسألك ما هو مقصودك من كون اليقين معرفا للمتيقن؟ هل مقصودك من ذلك أن مفهوم اليقين معرف للمتيقن؟ أم مقصودك من ذلك أن مصداق اليقين وواقع اليقين معرف للمتيقن؟ إذن إما أن مقصودك أن اليقين بالحمل الأولي معرف للمتيقن، يعني لا ينظر أو ينظر فيه إلى المتيقن ويحكي عن المتيقن، وإما أن مقصودك أن اليقين بالحمل الشائع، يعني مصداق اليقين، مصادق اليقين الحاصلة عندي أنا القاطع وعندك أنت القاطع وعنده هو القاطع وهكذا، هي التي تكون معرفة إلى المتيقن. إن كان مرادك النظر إلى المطلب الواقعي الثبوتي، فنسألك هل المعرفية المدعاة معرفية لمفهوم اليقين، معرفية مفهوم اليقين للمتيقن، أم مقصودك معرفية واقع اليقين للمتيقن، مصداق اليقين للمتيقن؟ إن كان مرادك الأول وهو أن اليقين بالحمل الأولي، يعني مفهوم اليقين معرف للمتيقن حاك عن المتيقن، فهذا غير مسلم، إذ مفهوم اليقين ككل مفهوم آخر. يعني ما معنى مفهوم اليقين؟ يعني صورة اليقين في الذهن عن ماذا تحكي؟ عنوان اليقين في الذهن عن ماذا يحكي؟ هل يحكي عن المتيقن؟ عنوان اليقين ذهنان لا يحكي عن المتيقن، إنما يحكي عن مصادقه، يحكي عن اليقين الحاصل عندي وعندك وعنده إلى آخره، ككل مفهوم آخر، إنما يحكي المفهوم عن مصادقه. لا قدرة للمفهوم بما هو مفهومان على الحكاية إلا عن مصادقه. فهذه الملازمة لا يمكن أن يكون مقصودك منها أن المفهوم اليقين هو المعرف للمتيقن، هو الحاكي عن المتيقن. الآن قل يقين مئات المرات، لا يستفاد منه مثلا السماء تمطر التي نحن متيقنون منها، لا يستفاد من قولك يقين ما هو المتيقن، ما هي الشيء الذي تعلق به اليقين، وهذا واضح. إذن فهذه المعرفية الثبوتية لا مصحح لها إلا بالحمل على إرادة الحمل الشائع حينئذ، أن واقع اليقين في نفس كل متيقنان يكون معرفا للمتيقن، أي أن القاطع ما دام قاطعا لا يرى أنه يوجد واسطة بين عقله وبين الواقع، وهذه الواسطة تسمى القاطع وتسمى اليقين، بل هو لا يرى إلا أن الواقع بنفسه انكشف لديه، فهو يغفل عن وجود قطعه ويقينه، يعني هذا المصداق من القطع واليقين الذي أنا الآن أعيشه يغفل عن وجوده ويتعامل مع المتيقن كما لو أنه حاضر بذاته لدى النفس، لا أنه حاضر بصورته وبانكشافه اليقين. إن كان هذا هو مقصودك فمسلم، ولكن الشأن حينئذ في أن تثبت لنا أن كلمة اليقين في قول الإمام عليه السلام دلت على مصداق اليقين. لا تنقض اليقين بالشك، أخذ فيها عنوان اليقين ولم يؤخذ فيها مصداق اليقين، لم يؤخذ فيها مصداق خاص لليقين حتى يقال إن هذا المصداق الخاص معرفا للمتيقن. على هذا الأساس المعرفية الثبوتية ليست مجدية، فننتقل حينئذ إلى المعرفية الإثباتية. هذه المعرفية الإثباتية، يعني حتى نستظهر من الكلام أن كلمة يقين دلت على المتيقن، لابد لك أيها الأخوان إما أن تبرز القرينة العامة، إما أن تبرز القرينة الخاصة على ذلك، وإما أن تتكل على القرائن العامة. أما القرينة الخاصة فلا وجود لها، إذ لو كان لها وجود لتمسك الأخوان بها. والأخوان لم يتمسك بقرينة، وإنما تمسك بأنه شاع في الاستعمالات العرفية إطلاق كلمة اليقين وإرادة المطلق. لو كان من قرينة خاصتان في خصوص هذه الروايات صحاح الاستصحاب لكان الأخوان أولى بأن يتشبث بها وأن يتمسك بها. فإذا لا وجود للقرائن خاصة، فلم يبقى أمام الأخوان سوى أن يتكل على القرائن العامة. قرائن العامة عادة ما هي؟ مثلا التمسك بالإطلاق، لا يوجد إطلاق يثبت هذه المعرفية. التمسك بالإنصراف مثلا، خب الإنصراف إنما يكون حجتان إذا كان ناشئا عن كثرة الاستعمال. لم يكثر استعمال لفظ اليقين في المتيقن حتى نقول إنه منصرف إليه، فلم يبقى إلا مناسبات الحكم والموضوع. طيب مناسبات الحكم والموضوع يمكن تطبيقها في مثل ضع مالك عندما تثق بدينه أو عندما تعلم تقواه، لكن لا يمكن تطبيقها في مثل قاعدة الاستصحاب. إذ كما نحتمل في هذه القاعدة التعبدية الظاهرية، كما نحتمل فيها أن موضوعها هو نفس الحدوث، كذلك نحتمل فيها أن موضوعها هو اليقين بالحدوث. فإلغاء خصوصية اليقين حينئذ بحاجة إلى دليل، والدليل مفقود. فإذا هذه المعرفية لا مجال لإثباتها، يعني لا مجال لتعيينها في الكلام ثبوتا ولا إثباتا. أما ثبوتا فلأن اليقين لم يدل على مصداق خاص في كلام الإمام عليه السلام حتى يحمل على هذه المعرفية الثبوتية، وإنما حمل على مفهوم اليقين. وقد عرفت أن مفهوم اليقين ليس معرفا لواقع، ليس معرفا لواقع المتيقن. وأما المعرفية الإثباتية فتتوقف على وجود القرينة، والقرينة إما خاصة أو عامة وكلاهما مفقودان. وبهذا يتم الكلام في مناقشة محاولة الأخوند رحمة الله تعالى عليه. فهذه المحاولة إذن ليست محاولة تامة.
نفس تعبير الإمام
لكن حملنا اليقين سابقا على اليقين، حملنا اليقين سابقا حملنا ال على انها ال جنسيه وليست ال العهديه، وقلنا ناظران يعني الان كلامنا بعد الفراغ عن دلاله ادله الاستصحاب على ثبوت الاستصحاب بوصفه قاعده عامه لا اختصاص له باليقين بالوضوء مثلا، او اليقين بعدد الركعات، او اليقين مثلا بنجاسه الثوب. لا، كلامنا فعلا عن عنوان اليقين مطلقا الحاكي عن المصادر. طبعا ليس المراد العنوان بما هو عنوان، العنوان بما هو حاكم، ولكن ليس نظر اليقين في كلام الإمام إلى معنون خاص، إلى مصداق خاص حتى يقال هذا المصداق الخاص بنظر صاحبه معرف لواقع المتيقن. طيب، فإذا بقية البحث تأتي إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله. على أراهن أنت.